بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله قال الباب 42 باب الخروج من الصلاة بالسلام. والسلام يعتبر ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم، وخالف بعضهم كأبي حنيفة والحكم والأوزاعي والثوري وإسحاق، فقالوا يجوز أن يخرج بأي فعل يناقض الصلاة ولو لم يكن سلام. فلو أن الإنسان انتهى من صلاته فأكل أو شرب خلاص خرج من الصلاة، وهذا القول ليس بصحيح، بل لا بد من السلام لأدلة كثيرة يذكرها المؤلف في هذا الباب، وبعضها قد ذكرت فيما مضى، ومنها حديث أبي سعيد وتحليلها التسليم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو حديث له طرق كثيرة صححه الألباني رحمه الله. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما، وهو سعد بن أبي وقاص، قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. إذن فالحديث في مسلم عن سعد، وعند الخمسة عن ابن مسعود. الحديث الأول أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وله ألفاظ، وأصله في صحيح مسلم. قال العقيلي والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. وسيأتي الخلاف هل ثبتت التسليمة الواحدة، لكن هذه فائدة أن العقيلي يضعف كل ما جاء في التسليمة الواحدة. وأما أحاديث التسليمتين فهي كثيرة متواترة، قال هذا العلامة الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحاديث التسليمتين كثيرة متواترة. والحديث الثاني أخرجه أيضا البزار والدارقطني وابن حبان. قال البزار روي عن سعد من غير وجه، وفي الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين، منها عن عمار عند ابن ماجة والدارقطني وصححه الألباني، وعن البراء عند ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني أيضا، وهو حديث ضعيف في سنده حريث متكلم فيه، وعن سهل بن سعد عند أحمد وفيه ابن لهيعة لكنه في الشواهد، وعن حذيفة عند ابن ماجة، والمحقق يقول لم يجده في سنن ابن ماجة، وعن عدي بن عميرة عند ابن ماجة أيضا وإسناده حسن، المحقق يقول لم يقف عليه عند ابن ماجة لكنه قد جاء عند أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، وعن طلق بن علي عند أحمد والطبراني وفيه ملازم بن عمرو، وملازم بن عمرو فيه نظر، وعن المغيرة عند المعمري في اليوم والليلة والطبراني، قال الحافظ في إسناده نظر، وعن واثل بن الأصقع عند الشافعي وإسناده ضعيف بل ضعيف جدا، وعن وائل بن حجر عند أبي داود والطبراني من طريق ابنه عبد الجبار ولم يسمع منه، لكن له طرق صححه بها الشيخ الألباني رحمه الله. وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة، وفي عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، وعن أبي رمثة عند الطبراني وابن مندى، قال الحافظ في إسناده نظر، وعن أبي موسى عند أحمد وابن ماجة، وعن سمرة وسيأتي أي في كلام المصنف، وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضا. وهذه الأحاديث تدل على مشروعية التسليمتين، وقد تقدم أنها كثيرة متواترة، ليست هذه فحسب التي ذكر المؤلف، بل بقي غيرها. قال: وقد حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي عليه السلام، وعليه السلام زيادة، ولو قال رضي الله عنه لكان أحسن، وابن مسعود وعمار بن ياسر، وكلها في مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق وفي الأوسط لابن المنذر، وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث من الصحابة، وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين، وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وبه أقول: وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل البيت، وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي. هذا قول جماهير أهل العلم أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، وذهب إلى أن المشروع تسليم واحدة ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة وأنس كذلك، وقد ثبت ذلك من فعلهما أنهما كان يسلمان تسليمة واحدة، وسلم بن الأكوع كما عند ابن المنذر في الأوسط، وعائشة كما في مصنف ابن أبي شيبة، وأيضا هذا من فعلهما من الصحابة، والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم، وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينا وشمالا وتلقاء وجهه، وهذا القول سيأتي أنه قول بعيد، الخلاف بين التسليمتين والواحدة، أما الثلاث فهذا قول بعيد. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين، هل الثانية واجبة أم لا، مع أن عامة أهل العلم على استحباب التسليمتين، عامة أهل العلم على استحباب التسليمتين، لكن اختلفوا هل التسليمة الثانية واجبة أم مستحبة. فعلى القول بأنها مستحبة، فمن سلم تسليمة ثم انصرف فإن صلاته صحيحة. قال: فذهب الجمهور إلى استحبابها. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وهذا الصحيح أنه لا إجماع، بل إن الإجماع محروم، ولكن هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مستحبة، قول جماهير أهل العلم. أما أنه واجب أو أنه إجماع فهذا فيه نظر، فسيأتي أن هناك من خالف من المتقدمين والمتأخرين. قال: وحكى الطحاوي وغيره في شرح معاني الآثار عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهو رواية عن أحمد، وبها قال بعض أصحاب مالك، ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. إذن فالقول بأن أنه يجب التسليمتان أو يجب التسليم أو أنه لا يجب التسليمتان بالإجماع فيه نظر، بل هو قول الجمهور فقط، فقد خالف هؤلاء الجماعة وقالوا يجب أن يسلم تسليمتين. والصحيح هو قول جماهير أهل العلم، الصحيح هو قول جماهير أهل العلم، مع أن الروايات في التسليمة الواحدة لم تسلم من الانتقاد، كلها لم تسلم من الانتقاد، لكنه قد ثبت عن الصحابة ما يؤيد ذلك، فتجتمع مع تلك الأحاديث الضعيفة آثار الصحابة كأنس وابن عمر وعائشة الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة فيؤيد هذا القول. قال: وسيأتي الكلام على وجوب التسليم أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضا، وسنتكلم ها هنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب، فنقول: احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة كحديث ابن مسعود وحديث سعد وما ذكر في الباب من الأحاديث المتواتر يسلم عن يمينه وعن يساره. قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. والمؤلف هنا يقول مشروعية الواحدة أو مشروعية التسليمتين، يعني أنه لم يتحدث عن الوجوب من عدم الوجوب. واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمه، وأيضا بالآثار التي جاءت عن بعض الصحابة. واحتج القائل بمشروعية الثلاث بأن في ذلك جمعا بين الروايات، لأنه جاء في بعض الروايات أنه سلم تسليمة تلقاء وجهه، وفي بعضها سلم عن يمينه وسلم عن يساره. قالوا إذن نجمع بينها فيكون سلم ثلاثا، وهذا قول فيه بعد. والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة. من ضعفها؟ أحاديث التسليمة الواحدة من ضعفها في من تقدم؟ العقيلي، قلنا العقيلي ضعفها. وممن ضعفها النووي، وممن ضعفها ابن عبد البر في التمهيد، وممن ضعفها ابن القيم في زاد المعاد، وممن ضعفها شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. وقد كتب بعضهم بحثا في ثبوت التسليمة الواحدة وقرأه عند الشيخ رحمه الله في درس المغرب، ولكن الشيخ لم يرتضي هذا البحث. فمن هو صاحب هذا البحث؟ حسن بن نور صاحب تهامة له بحث في هذا، لكن الشيخ لم يرتضه. وهنا نستفيد فائدة أن الشوكاني يضعف أحاديث التسليمة ويرى القول بقول من؟ بقول من يرى أنه لا بد من التسليمتين. وقد رجح هذا القول العلامة العثيمين، رجح وجوب التسليمتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أن هذه المسألة سيأتي لها ذكر فيما بعد، الوجوب من عدم الوجوب. وهذا مما ذكرناه سابقا أن الشوكاني رحمه الله يقطع شروح الأحاديث فيشرح المسألة ثم يحتاج يعيدها مرة أخرى وهكذا، ولو أنه يعني جمع أحاديث الباب وتكلم على مسائلها لكان الشرح أخصر من هذا. قال وأما القول بمشروعية الثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليم الواحد الوارد في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورتين في هذا الباب، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد وأفسد منه ما رواه في البحر عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير، وهذا من العجائب والغرائب. طيب وإذا كان في مكة كم يسلم؟ أربعة. هذا من اختراعات الهادوية والشيعة. إذا كم عندنا أقوال في التسليم؟ كم عندنا أقوال في التسليم؟ ثلاث أقوال. ما هي؟ هكذا الصواب، أنها تسليمتين، أنها تسليمتان. وهذا قول من؟ جماعة من أهل العلم، ومنهم أهل الظاهر، ومنهم أيضا الحسن بن صالح وأحمد في رواية ومالك. طيب والقول الثاني، وهذا قول من؟ قول الجماهير أنه لا يجب، أما مشروعيتها فالجمهور على استحبابها، لكن قول الجمهور أن لا يجب التسليمة الثانية. طيب بقي أقوال أخرى، ما هي؟ ثلاث تسليمات، وأيضا واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير. والقول الثالث والرابع لا ينبغي التعويل عليهما ولا حتى ذكرهما في الكتب. وقد كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى يقول يا ليت أهل الكتب التي تتحدث عن المسائل الفقهية أنهم نزهوا كتبهم عن أقوال الشيعة والهادوية بل قال الشيخ وأقوال من يزيد الحنفية، مع أن الحنفية أحيانا يكون قولهم هو الراجح، لكن مثل هذه الأقوال لا نحتاج إليها. قول الهادوية في البحر ولا في البر، في كتاب البحر. فلماذا الشوكاني يكثر من هذه الأقوال ولا تكاد تجد مسألة في نيل الأوطار إلا ويذكر قول الهادوية وقول السيد والمتوكل وفلان وفلان بعض الأحيان من باب المداراة حتى لا يحصل له ضرر منهم لأنه يعيش في أوساطهم، وأحيانا يذكر القول للرد عليه، وإلا لا يحتاج إلى مثل هذه الأقوال، فأقوالهم في الغالب بعيدة عن الصواب. قرأنا حديث سعد بن أبي وقاص، حديث مسعود، حديث سعد في مسلم، وحديث مسعود عند الخمسة في التسليم عن اليمين وعن اليسار تسليمتان حتى يرى بياض خده. ماذا نستفيد من قوله حتى يرى بياض خده؟ المبالغة في الانحراف. نعم المبالغة، يعني ما يسلم هكذا، لا، حتى يرى من الخلف يراه المصلون، المبالغة في التسليم حتى يرى بياض خده. ويستفاد من هذا أيضا، ماذا يستفاد من هذا؟ أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض حتى يرى بياض خده، والأحاديث تدل على أنه كان أزهر اللون، في بعضها أبيض. فما معنى أزهر اللون؟ نعم، بياض يميل إلى الحمرة وهو أجمل البياض، بياض يميل إلى الحمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيضاً.